بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة نافعة مفيدة فيما يتعلق بتأملات ووقفات مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم أشير إلى هذا الحديث العظيم، وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع الناس يقولون بأن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث صادف الكسوف موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يعتقدون بأن الشمس لا تكسف إلا لولادة عظيم أو لموت عظيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاعتقاد وبين بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ولذلك جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وأيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم وفيه فانصرف حين انصرف وقد أضت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ويقول بعض العلماء إن الشمس في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان، قال: خصهما بهذا، وكل شيء له آية لمعان كثيرة منها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان تعتقده أهل الجاهلية حينما يقولون بأنهما لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم. وهذا لا يتعارض، يعني هذا لا تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وبين ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. والمعنى بأن هذا موت هذا المنافق أي عقوبة وعلامة، فكون الريح الشديدة تهب لموت منافق فتكون عقوبة مثلها مثل سائر الآيات التي يرسلها الله جل وعلا تخويفا، بخلاف الكسوف الذي يحدثه الله علامة وذكرى للناس من أجل تخويفهم، فهي ليست عقوبة محضة. الأمر الآخر أن الشمس والقمران أو الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، وهذا أمر متقرر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إليهما في حالة الانكساف، على أن الانكساف هذا هو الآية العظيمة من آيات الله جل وعلا. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالخسوف والكسوف، لهما أوقات مقدرة بتقدير الله جل وعلا، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله جل وعلا عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وما يتبع ذلك من جريان الشمس والقمر، ولذلك ربنا جل وعلا يقدر للقمر انكسافا أو خسوفا وللشمس انكسافا، وهذه يعني هذا تقدير الله عز وجل، وفيها إشارة إلى أن هذا الخلق العظيم الكبير إنما هو خلق مدبر مربوب مقهور بقوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الطريقة الشرعية في مسألة الكسوف، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى، ولذلك قال إذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، فصلوا وادعوا، والصلاة معروفة والدعاء هو سؤال الله عز وجل أن يرفع البلاء، أن يرفع البلاء. وبالنسبة لصفة الصلاة، صفة صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات وبأربع سجدات، وصفتها كالتالي: أن إذا رأى الإمام الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، فلا يشرع الكسوف، صلاة الكسوف لا تشرع قبل رؤية الكسوف ولا الخسوف، وإنما إذا رأى ذلك، قال إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فإذا رأى الكسوف شرع له أن يصلي ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيقرأ الفاتحة مرة ثانية قبل أن يسجد، ويقرأ بعدها سورة يعني أقصر من السورة الأولى، ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعة ركوعان، ويقرأ أيضا فيهما الفاتحة في كل قيام. هذا باختصار فيما يتعلق بالكسوف، ويستمر حتى ينجلي. هذا الحديث العظيم الذي ناسب هذه الحادثة التي أعلن عنها وأنها غدا، جاء ولله الحمد ضمن هذا السياق، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا وأن يوفق القائمين على الجهات ذات الاختصاص الذين يعني بلغوا وأعلنوا المساجد التي يصلى فيها الكسوف، جزاهم الله خيرا. ولا شك أن عناية الناس بمثل هذا الأمر فيه اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه دعاء أهل الإسلام بأن الله عز وجل يعز دينه وأولياءه، وأن يبعد البلاء والشر عن المسلمين، إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ ذياب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ذياب.
زياد معك.
زياد تفضل أخ زياد.
بارك الله فيكم. بالله حضرة الشيخ بدي أسأل ثلاث أسئلة سريعة لو سمحت.
نعم.
ما حكم أن الواحد يأمن بعد دعاء يسمع المسجل على الراديو؟ فمثلا بعد انتهاء الحلقة في أدعية لين صلاة العشاء، فهل لازم أردد ورد وراء القارئ أو يكفي أن أقول آمين؟
نعم.
السؤال الثاني، الله يبارك فيك، لما يكون أحيانا متواجدين الشباب مع بعض نتكلم مثلا عن خير ربنا رزق واحد، فليقول فالناس تقول ما شاء الله، في واحد سمعته بيقول اللهم الله يزيده ويبارك له أو الله يزيدنا ويعطيه، فما حكم هذا القول أو هل هو صحيح أو لا؟
إن شاء الله جزاك الله خير أخ زياد، تسمع إن شاء الله جاب هذا الشيخ، حياك الله. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
بس عندي أكثر من سؤال.
تفضل 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 أبو كريم.
السؤال الأول، لو كنت يعني في المسجد أقرأ قرآن ودخل الشخص وقال السلام عليكم، فواجب إني أرد عليه السلام، فهل أكمل مرة ثانية وأقول بسم الله الرحمن الرحيم أم أكمل مباشرة؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني هل يشترط بعد انتهاء من صلاة الفرض أني أقرأ الأذكار بعد الصلاة وأنا جالس بنفس المكان أم ممكن تغيير المكان؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله جاف هذا الشيخ. كلام أخرى. مراشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
شيخ جزاك الله خير، عندي الله يسلمك سؤال لاحظت يعني في الآونة الأخيرة في صلاة الجمعة قبل ما الإمام ينتهي من الخطبة عندما يقول الإمام أو الخطيب إن الله يأمر بالعدل والإحسان والجهاد والقربة، يعني خلاص يتهيئون للصلاة، تقوم الناس توقف، وللأسف المؤذن يقوم يوقف، المسجد كله يوقف والخطيب بعد على المنبر، هل هذا يعتبر من باب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لمس الحصى فقد لغى، يعني تحرك الريال وقبل للخطيب ينهي، يعني لاحظت كثير في أكثر المساجد، فتوجيه من الشيخ الله يحفظه للمؤذنين وللخطبة ينبهون على المصلين ابعدوا ليه ما أنتهي من الخطبة، وتنبيه كذلك للإخوان في الأوقاف يا جماعة الخير مفروض ينبهون للخطبة على المنابر، ما حد يقوم ليه ما الشيخ ينهي الخطبة عقب قومه، فما أدري إذا أنا كان ملاحظتي هذه في محلها ولا كنت خاطئ.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير براشد. بوسمة تفضل.
بوسن
تفضل تفضل بوسن، حياك الله بوسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير بوسن.
الله يحفظك. أنا عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا كان قبل سمعت فضيلة الشيخ إنه يعني الواحد يمكن يعني يقول أذكار الصباح والمساء وهو يقود السيارة ودايب للمسجد أو أيا كان يعني الوضعية بتاعته. فبس سؤالي إنه إذا أنا مثلا ذاهب من البيت إلى المسجد، وصلت المسجد قبل ما أكمل أذكار المساء فقطعتها يعني لدخولي في الصلاة أو لدخولي المسجد، فتحيت المسجد ودخل يعني اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم رب افتح لي أبواب رحمتك ودخلت تحت في الصلاة، هل بعد انقطاع الصلاة وبعد يعني أنا ما أجيب الأذكار اللي هي تلي بعد الصلاة مطلوبة، هل أعيد الأذكار من مكان ما وقفت ولا أعيدها من الأول؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني فضلت الشيخ، إن أنا على أيام الدراسة درست في دولة، يوم التخرج أحد الأخوان في هذه الدولة جاب لي آلة تصوير، بس إن أنا قصيبها فعالية التخرج، وللأسف الشديد يعني أنا ما رديت إياها في نفس اليوم أو بعد الدراسة فأخذتها معي، ما صنت الأمان أجي أخذها أحد مني وتعملها وكسرها، فابتديت أرجع المبلغ بتاع الآلة لصديقي هذا، بس للأسف يعني خرجت من الدولة قبل ما أستكمل نقطة بتاعها، اتصل علي وظروفي كانت صعبة ما قدرت يعني بعد ما طلعت ظروفي كانت صعبة ما قدرت أرد باقي، وبعدها سبحان الله يعني رقم تليفونه أو وسيلة التواصل اللي معاه ضاعت والحمد لله ربي يعني فتح علي وأقدر أرد له، بس ما أعرف كيف أوصل له، مو بقادر أوصل له.
نعم.
ما أعرف هالحالة شو أثر إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو حسن، تسمع إن شاء الله جاب هذا الشيخ. كلام أخرى. أخ خميس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خميس.
الله يحييكم
ويجزيكم. الله يحفظك.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل يا خميس.
تحياتنا لفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نحبك في الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يرحب بك بفضله.
عندي استفسار.
تفضل.
هل يجوز لي للدعاء بالشفاء لغير المسلم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا طويل العمر، أنا الله ضيعت السؤال، استفساري عن سفر المرأة غير محرم. والفتوى اللي تناقشت أنا واحد من أصدقائي يقول لي لا، سفر المرأة من غير محرم أباحوه علماء. فبغيت تفسير من فضيلة الشيخ في هذا الموضوع، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير خميس، تسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ. نفضل الشيخ الأسئلة. سؤال الأخ زياد بالنسبة يقول إذا كان يسمع دعاء مسجل من ال يعني من الإذياع أو من التلفاز أو من غيره، فيقول فضل الشيخ حكم أن يؤمن على الدعاء.
الحمد لله لا بأس ولا حرج، والحمد لله الأمر في هذا واسع. فإذا سمعت دعاء مباشرا أو دعاء مسجلا فأطيب أنك تقول آمين، طيب أنك تقول آمين. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الدعاء المسجل هذا إنما هو حكاية دعاء ولا يشرع مثلا، لكن الأمر واسع ولله الحمد، يعني المسائل هذه لا يشدد فيها ولا يضيق فيها. فكلما سمع الدعاء تقول اللهم آمين.
أيضا فضل الشيخ يقول عندما نجلس مع الأصدقاء قد يعني نذكر شخص قد وسع الله عليه في الرزق، يقول فالبعض يقول ما شاء الله، يقول لكن أنا سمعت شخص يقول الله يعني يزيده ويعطينا، فيقول مثل هذا الدعاء هل أيضا يجوز في هذه الحال؟
الحمد لله. بالنسبة للشخص إذا رأى على آخر شيء أعجبه من مال أو جمال أو علم مثلا أو سعة في الرزق وكذا، يدعو له بالبركة، يقول اللهم بارك له أو بارك عليه. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، إذا رأى أحدكم ما يعجبه يعني من أخيه فليبرك، لأن السياق جاء في مسألة إصابة بعض الصحابة بالعين، فيقول اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، اللهم كذا. وأما إذا رأى الإنسان ما يعجبه من نفسه ومن ماله وولده يقول لا قوة إلا بالله، فلولا إذ دخلت جنتك قلت لا قوة إلا بالله،
ما شاء الله
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيعني إذا رأى شيء يعجبه من نفسه وأولاده وماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما إذا رأى يعني شيئا عاما عند الآخرين مثلا فيما يتعلق بالرخاء، فيما يتعلق بالشدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا هو المسلك الشرعي. والدعاء الذي ذكره الأخ لا حرج، يعني اللهم بارك له وارزقنا، طيب ما في بأس. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو كريم يسأل فضل الشيخ يقول إذا كنت في المسجد أقرأ القرآن ودخل الشخص وسلم علي فيقول أرد عليه السلام، ثم بعد ذلك هل أقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ، أو أبدأ القراءة من غير البسملة؟
الحمد لله. أولا أحسنت حينما رددت عليه، وذلك لأنك جمعت بين المصلحتين. والقاعدة الشرعية أن المسلم إذا اعترضته مصالح فالخطوة الأولى جمعهما إن أمكن. وفيما يتعلق بالحالة اللي أنت فيها فجمعت بين المصالح. الأمر الثاني تعود إلى القراءة من دون استعاذة ولا بسملة، لأنك أنت استعدت في أول القراءة والفصل ليس بطويل، رددت السلام ثم عدت فلا شيء عليك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو كريم يقول بعد الفرض أقرأ الأذكار وأنا جالس يقول في نفس المكان الذي يعني صلى فيه، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أغير المكان؟
الحمد لله. الجواز نعم يجوز، الجواز يجوز، لكن هناك سنتان بعد الصلاة، سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة الفعلية فالمكث في مكانك بعد السلام وعدم انتقالك، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وأما السنة القولية فتأتي بالأذكار والتقديس والتمجيد لله عز وجل، ثم التهليلات هذه والتسبيح وكذا، ثم الآيات القرآنية. وإذا أردت الصلاة فالمستحب في حقك أنك تغير المكان لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يغيرون، كما جاء في حديث معاوية وغيره، حمله العلماء على التغيير. ولذلك الذي يكره أن يصل الإنسان النفل بالفرض، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، إذا انتهى من الفرض قام مباشرة وصلى السنة. هذا خطأ، هذا خطأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا أن يعني إلا أن ينصرف، فإذا انصرف لا حرج يصلي في البيت. أما أنه يصل النفل بالفرض مباشرة قبل الذكر فهذا مما جاء النهي فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو راشد يقول في يريد من نصيحة، سيقول البعض من الناس في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة قبل انتهاء الخطيب، يقول في نهاية الخطبة يقوم الناس ويقف البعض منهم، حتى يقول فضيلة الشيخ أن البعض من أيضا المؤذنين قد يقف أيضا، فيقول حكم ذلك، وهل يدخل فعل هؤلاء يدخل في من مس الحصى فقد لغى؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على هذا التنبيه، وأتفق معه تماما في أن هذا خطأ من الأخطاء التي يمارسها بعض المؤذنين هدانا الله وإياهم، وكذلك بعض المأمومين. فبمجرد يعني مجرد ختم الإمام خطبته بالدعاء وقبل أن ينزل من المنبر يتهيئون، فمنهم من يقوم ومنهم من يعني يلتفت، ولذلك يغرون الآخرين ممن ليس عندهم هذا الأمر بالقيام، فيصبح المسجد كله قائم والخطيب على المنبر لم ينتهي من خطبته بعد. وربما بعض المأمومين سمع كلاما لبعض الفقهاء بأن الدعاء ليس من الخطبة، وكون الدعاء ليس من الخطبة لا يسوغ للإنسان أن يقوم ويهيج أهل المسجد بقيامه، فيقومون دفعة واحدة أو يصبح هنا وهنا، فهذا فيه جملة من المفاسد. أولا هذا فيه إرباك للخطيب، فالخطيب ما زال يدعو الله عز وجل، ولذلك هذا القيام سيربكه. الأمر الثاني، ربما الخطيب بقي له كلام أو تنبيه أو كلف مثلا من جهة الشؤون الإسلامية بذكر شيء بعد الخطبة مثلا على المنبر، وهذا لا يتحقق بمثل هذه الصورة. الأمر الآخر أن القيام هذا قد يجر إلى مفسدة القيام قبل الدعاء، هذا لمن ذهب إلى أن الدعاء مثلا ليس من الخطبة، وإن كانت المسألة خلافية فقد يجر هذا إلى أن ينسحب إلى قضية القيام أثناء الخطبة، مثل ما يحصل من بعض الناس من بعض التصرفات. الأمر الرابع، العجلة بمثل هذه الصور ممقوتة، فالأنات والحلم والتؤدة هذا هو الذي امتدحه الله عز وجل، امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قيام الإنسان بمثل هذه الصورة يدل على أنه غير راغب بالبقاء وعنده حالة استعجال، حتى أصبح القيام لبعض الناس عادة. تجد الرجل اللهم بارك من أهل الصلاة، من أهل المسجد، من أهل الجمعة، من المحافظين، لكن أصبح عنده عادة وطبع، طبع أنه يقوم لما يبدأ الإمام بآخر الخطبة بالدعاء، أو لما يقول يعني إن الله وملائكته يصلون علينا مثلا يبدأ يقوم، ويربك حقيقة الوضع. ولذلك نصيحة لإخواني أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلزموا السكينة والهدوء والتؤدة، وأن لا يقوم للمؤذن، وأن لا يقوم أحد من المأمومين إلا بعد أن يبدأ الإمام بالنزول من المنبر. هذا هو المشروع، وعلى الإمام أن ينبه المؤذن بينه وبين المؤذن كلام فيه رحمة ورفق ولين، يقول له قيامك أنت هذا مضر، ولذلك لا تقوم حتى تراني أنهيت وبدأت أنزل من المنبر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك يا أحمد، الله يبارك فيك، تفضل.
كيف حالك شيخ
عزيز؟ حياك الله أخي أحمد، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم شيخنا، سلمكم الله. لو تنبهون على من يتكلم في الإعجاز العلمي ويعتمد في كلامه هذا على بعض القراءات التي يقرأها دون أن يكون مؤهلا لذلك من ناحية شرعية، من ناحية شروط المفسر وما يحتاج إليه المفسر من العلوم. فإن بعض الناس يعني يغتر بما يجده منقول هنا وهناك ثم ينقله للناس على أنه من الإعجاز العلمي وعلى أنه مسلمات، ثم يعني لما يدقق الناظر في ذلك يرى أنه قد يتعارض مع النصوص الصريحة من القرآن والسنة. فلو تنبهون على هذا أحسن الله إليك
إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد. تسمع شرجة فضل الشيخ. نعم محمد فضل.
السلام عليكم إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
أنا أبو محمد يا أبو.
حياك الله. حياك الله محمد فضل.
حياك الله. لو سهل ومرحبا.
الله حيك. قبل يومين صلاة جنازة إمارة عجمان وأنا مقيم إمارة الشارقة، وطلعت وصرت هناك اللي كان يصلون قبل صلاة جنازة وماشي هناك نفسه عند المقبرة، وصرت ضيعت الطريق ما وصل صلاة الجنازة مسيت، وصليت هناك في المقبرة صلاة الجنازة. بعد صلاة الجنازة يصلي صلاة العصر، بس بغيت أطمئن بس هذا يعني هذا شيء سؤال.
إن شاء الله واضح إن شاء الله محمد. جزاك الله خير. اسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ وسن يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء إذا كان يقولها يقول في السيارة أو هو ذاهب من البيت إلى المسجد ثم يقول بعد ذلك وصل إلى المسجد، لكن يقول لم أنتهي منها فدخلت المسجد دخلت في الصلاة، بعد الصلاة يقول هل أعيد الأذكار من البداية أو يقول أكمل من مكان الذي توقفت فيه؟
الحمد لله لا تكمل بارك الله فيك ولا تعيد من البداية، لأنه ليس من شروط الإتيان بأذكار الصباح والمساء الموالاة، ولا بأس. فلو قطعها صلاة مثلا أو شغل أو عمل أو وضوء أو شيء تكمل بارك الله فيك ولا تعيد من البداية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعد.
حياكم الله بالخير.
سيك من نور العافية تفضل.
حياكم الله. سؤال سلمكم الله في الحديث القدسي يقول وما زال عبدي يتقرب علي بالنوافل حتى أحبه. النوافل، السؤال النوافل ما هي النوافل؟ بغينا نعرف جزاكم الله خير. هل هي السنن اللي بعد الصلاة الفريضة أم هناك نوافل أخرى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ. نعم. أيضا فضل الشيخ سؤال بوسن بالنسبة لي يقول في يوم التخرج يقول أخذت آلة التصوير من صديق لي، فيقول لم أرجعها إليه أخذها شخص آخر مني ويقول كسرها، فبدأت أرجع له المبلغ، لم أكمل المبلغ لهذه الآلة، يقول خرجت من الدولة، ويقول الآن عندما رجعت لا أعرف لهذا الشخص عنوان ولا هاتف، فيقول الآن حالتي ميسورة وأريد أن أرجع له المبلغ، لكن يقول كيف يعني كيف أتصرف ولا أعرف أين
العنوان. نعم الحمد لله. بالنسبة لأخذك لهذه الآلة من صاحبك إنما هي من قبيل العارية، والعارية هي من جنس الأمانات، ولذلك إذا فرط فيها الإنسان أو لم يحفظها، فرط في حفظها مثلا أو مثلا خان يعني في قضية الاستعمال وشيء من هذا القبيل، فإنه يضمن. والواقع أنك أنت الآن أعرتها فكسرها الآخر، فأنت الآن تضمن بالنسبة لمن أخذت منه وتضمن من أخذها منك. أنت الآن تضمن هذه الآلة لمن أخذتها منه، ولك الحق شرعا أن تضمن من أخذها وكسرها منك. وعليه أخ الفاضل لابد من البحث عنه، وما زال ما دام أنه بأن سابقا تعرفه ستصل إلى عنواني وأكمل له المبلغ. فإن يعني بلغت يعني طريقا مسدودا ولا يمكن الوصول إليه فتتصدق ببقية المبلغ نيابة عنه ترجو الثواب، لكن إن خرج يوم من الأيام فتخبره بذلك، تقول أنا تصدقت عنك ببقية المبلغ، وأما فإذا أردت أن أعطيك المبلغ أعطيك إياه، فإذا قال أريد المبلغ تعطيه المبلغ وتنقلب الصدقة لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ خميس يقول هل يجوز الدعاء بالشفاء لغير المسلم؟
الحمد لله نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يدعو لغير المسلم بالشفاء وبالهداية، يقول اللهم اشفه واهده، ما في بأس. نعم.
أيضا يقول بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم، يقول ما حكمه، ويقول هل أباحه بعض العلماء؟
الحمد لله بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم ترتيبه كالتالي، فإذا كان السفر غالبه عدم السلامة فلا يجوز ويحرم باتفاق العلماء أن تسافر المرأة هذا السفر، يعني اشتهر في هذا الطريق أنه محفوف بالمخاطر وممكن المرأة أن تتعرض لإشكالات تتعلق بنفسها بعرضها بكذا، فهذا باتفاق العلماء على حرمة هذا السفر. الأمر الثاني ما يتعلق بسفر العبادة كحج أو عمرة، هل للمرأة أن تسافر هذا السفر؟ باتفاق العلماء على أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، واختلفوا إذا كان مع رفقة مأمونة، يعني اتفقوا على منع المرأة أن تسافر لوحدها، واختلفوا إذا كان مع رفقة مأمونة على قولين، فذهب فريق من أهل العلم إلى جوازه إذا كان مع رفقة مأمونة، ومنهم من يزيد أيضا شرط أمن الطريق، يعني لا تكتفي بالرفقة المأمونة وإنما لابد مع ذلك أمن الطريق. والقول الثاني قالوا لا، بالنسبة للمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفرها سفر عبادة أو سفر عادة، واستدلوا لذلك بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وبقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. فهذه النصوص كلها تفيد أن الراجح من قول أهل العلم عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ الأخ أحمد يقول يريد نصيحة لمن بعض يقول من يتكلم في الإعجاز العلمي، ألا يقول يأتي عنده بعض المؤهلات أو لا يكون عنده المؤهلات الكافية ولا يكون يقول ملم بالتفسير وأحكام التفسير وغيره، يقرأ بعض النقولات أو المقالات من هنا وهناك ثم يأتي يتحدث يقول ويعارض النصوص، فأريد منك فضيلة الشيخ نصيحة.
الحمد لله، لا شك بأن الإعجاز العلمي في القرآن مسألة مطروحة هذه الأيام بقوة، والناس فيها طرفان ووسط، فمن أهل العلم من أهمل هذا الجانب إهمالا شديدا ولم يره، ولا شك بأن هذا نوع من الجفاء، ومن أهل العلم من بالغ في مثل هذه المسألة حتى إنه خرج عن الحد الشرعي حينما لوى أعناق النصوص في تفسيرات لا تتفق مع القواعد الشرعية والضوابط المرعية في التعامل مع هذا الإعجاز القرآني. والوسط هو من اعتقد بأن القرآن معجز وأن هناك إعجاز، وأن هناك مسائل حديثة تمثل إعجازا عظيما دل القرآن الكريم على ذلك، لكن هذا بالضوابط الشرعية وبالقواعد المرعية. فمسألة الإعجاز العلمي والخوض فيها ليست أرضا مباحة لكل أحد يقول فيها ما يشاء، وإنما هذه راجعة لأهل الاختصاص من أهل العلم الذين أشربوا تفسير القرآن ورسخت أقدامهم في العلم ولديهم من القواعد الشرعية التي تؤهلهم فعلا إلى أن يتحدثوا في مثل هذه المسألة. أما أن يترك المجال لكل من هب ودب يتحدث فيها فلا شك بأن النهاية ستكون جناية على النصوص الشرعية، ولذلك أهل العلم تحدثوا في مثل هذه المسألة وذكروا جملة من الضوابط، منها بأن الذي يتصدى لقضية البحث في الإعجاز العلمي أن يكون لديه عملية استقراء لجميع النصوص الواردة في القرآن والسنة والمتعلقة بهذا الموضوع الذي استهدفه بالبحث أو بالحديث. أمر آخر من المهم جدا أن يكون لديه يعني لديه علم في قضية تفسير القرآن، والتفسير ليس فقط القراءة المجردة، وإنما علم باللغة، لغة العرب، علم بأقوال أهل العلم خاصة أوجه التفسير الواردة في الآية، علم أيضا بالمعاني، علم بالبلاغة، علم بالدلالات الأخرى التي تشير إلى مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، أيضا معرفة ما يتعلق بالآية من حيث أسباب النزول. فكثير من الناس الآن يأتي إلى مثلا، أضرب لك مثال في قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أغلب الآن الذين يتصدون لمسألة الإعجاز العلمي في القرآن، خاصة اللي لديهم ثقافة ناقصة أو علم ناقص مثلا، يذهب فيقول هذه الآية مثلا، يطوع هذه الآية لأشياء معاصرة. والواقع بأن تقريبا جماهير أهل العلم أهل التفسير على أن المراد بهذه الآية يوم القيامة، يوم القيامة، وليس الخطاب هنا في الدنيا، وإنما هذا في يوم القيامة. هذا مثال واحد لأمثلة كثيرة جدا يخطئ فيها كثير من المتصدين لمسألة ذكر الإعجاز العلمي في القرآن. أيضا من المهم جدا أن يفهم المتصدي لمسألة الإعجاز العلمي في القرآن لزمن الوحي، لأن القرآن له عرف، والعرف هذا هو زمن الوحي الذي نزل فيه القرآن، وهذا يتطلب إلى أن يكون لديه حصيلة كافية في اللغة العربية، في المفردات، في لغات العرب، في شيء من هذا القبيل. أيضا يكون عنده عناية كاملة بفن أصول الفقه وكذلك قواعد اللغة، لأن عندنا النصوص منها الظاهر ومنها المؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذه كلها إذا لم يكن عند الإنسان خلفية كافية وحصيلة علمية، لا يمكن أن يكون مؤهل لأن يتصدى لقضية الحديث في الإعجاز العلمي في القرآن. ملاحظة السياق والسباق هذه مهم جدا، ولذلك تجد بعض النصوص المعنى يفهم من خلال السباق، وقد يكون السباق منفصل عن الآية بآيات، وأيضا من خلال السياق أيضا. فمحاولة اختطاف النص من سياقه أو سباقه أو توظيفه وفق يعني مسألة علمية أو مسألة عصرية، هذه حقيقة جناية على النصوص، وللأسف الشديد بدأنا نسمع غرائب وعجائب. كذلك ما يتعلق بالمشتركات اللفظية التي يذكرها العلماء، فهذه حقيقة أنا لا أريد أن أسهب في الجواب لأن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق، لكن هذه حقيقة يعني من أهم ما يمكن أن يركز عليه يعني الذي يتصدى للقرآن. لماذا؟ لأن هذا كلام الله عز وجل، ولما تأتي فتفسر الآية وأنت لم تكن عندك المؤهلات الشرعية لتفسير الآية، تكون حكمت عليك على نفسك بتكذيب الله لك. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يعرض له السؤال فينتظر الوحي من الله عز وجل. أبو بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الصحابة بل البشر الذي عنده من الإيمان الشيء العظيم، روي عنه بأنه سئل عن قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لكن غير من الصحابة علم هذا، فأبو بكر تورع وانتظر أنه يقول فيها حتى يعلم هذه المسألة. فلما يخوض الإنسان في مسألة إعجاز علمي قرآني مثلا ويربط بالآيات، فإن كان فعلا وافق النص بمثل هذه المعطيات التي ذكرت بعضها وليس كلها، الحمد لله، وإن لم يعني يوفق لذلك فيكون قد جنى جناية عظيمة. ولا يصلح أن يقال إنسان والله نجتهد وهو ليس عنده الخلفية الكاملة لمثل هذا الأمر. عموما حديث الشجون والموضوع حساس ومهم جدا، ولكن أعتقد بأن الوقت لا يسعنا للإسهاب والاستطراد، لكن لعلي بهذا أكون قد وضحت بعض المعالم، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو محمد. يقول أنه تأخر عن صلاة الجنازة ويقول وصلت وقد يعني دفن الميت، يقول صليت عليه في المقبرة، بعد ذلك يقول أنه صلى العصر.
الحمد لله. أولا تشكر يا أخي الفاضل على حرصك على صلاة الجنازة واتباع الجنائز وتشييعها، وهذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان أو قراطين. وبالنسبة لك أنت أجرك مكتوب، فالله جل وعلا يكتب النية ولو لم يكن هناك عمل في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم في الأجر، مع أنهم يعني ما زالوا في المدينة لعجزهم عن وسائل النقل. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فحرصك وذهابك إن شاء الله النية مكتوبة بإذن الله جل وعلا. وأكونك أخرت صلاة العصر ما دام في الوقت لتحصيل مثل هذه الفضيلة، هذا عمل طيب ولا بأس.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو عبد الله. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيقول فضل الشيخ ما المقصود بالنوافل في الحديث؟
الحمد لله أخي الفاضل، المقصود بالنوافل هي كل عبادة من جنس المفروضات. فالله جل وعلا مثلا فرض الصلوات الخمس وجعل لها نوافل، سنن راتبة قبلية وبعدية وسنن مطلقة. شرع الله عز وجل الزكاة فرضها وشرع لها من جنسها نافل وهي الصدقات. فرض الله عز وجل صوم رمضان وجعل له من جنسه نوافل مثل الاثنين والخميس والأيام البيض وعرفة وعاشورة وغيره. شرع الله عز وجل الحج وفرضه في العمر مرة واحدة وشرع من جنسه نافلة وهي الحج التطوع. كذلك العمرة في الراجح من أقوال أهل العلم واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو نافلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول صليت الفجر من دون أن أنتبه أني استيقظت على جنابة، يقول نمت ثم استيقظت واغتسلت من دون نية وذهبت للعمل، متى يقول وكيف أصلي الظهر والعصر وهل أقضي الفجر؟ يقول منزلي يبعد عن مكان العمل بمئة كيلو.
الحمد لله، من صلى الفجر بوضوء ثم تذكر أنه على جنابه فلا صلاة له، والواجب عليه يعود فيغتسل بنية، والنية في القلب محلها القلب، وعزم يكون عزم القلب على هذا الغسل الذي يرفع الجنابة، لأن الله تعالى أوجب الغسل لمن أجنب. وأما من اغتسل هكذا غسلا مطلقا ولم يستحضر نية رفع الجنابة فلا غسل له، وإنما هذا أصبح غسل عادة، غسل عادة. فأخي الفاضل ذمتك مشغولة بهذه الصلوات، ولا عذر لك في أن تكون في مكان يبعد عن بيتك 100 كيلو متر مثلا. والحمد لله المراحيض والحمامات كثيرة حتى في محطات البنزين، وكذلك في مقر العمل ممكن أن تغتسل، وليس شرطا أن تستعمل الشامبو والصابون، وإنما تعمم بدنك بالماء، فإذا عممت بدنك بالماء بنية ارتفعت الجناب. فالآن عليك أن تغتسل غسلا شرعيا وأن تعيد الصلوات التي فاتتك بدءا من الفجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول أريد الزواج بالثانية من دون علم زوجتي الأولى، يقول هل يجوز؟
الحمد لله، نص الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء على أنه لا يشترط لمن أراد التعدد أن يخبر الأولى أو أن يرضيها في بداية الأمر يعني، ولكن بعد ذلك لابد، لأن هذه تتعلق فيها مسائل الحلال والحرام، لكن في البداية ليس شرطا أن طلب رضا المرأة مثلا أو استئذانها، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يخبر أهله أنه عنده نية الزواج، خاصة إذا علم بأن المرأة ستتقبل مثل هذا الأمر، لكن لو حصل الزواج صحيح ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول موظف في مؤسسة، يقول عندما يقوم بعمله قد يقول البعض من الأشخاص يدعو عليه ويقول يعني لا حول ولا قوة إلا بحسب الله ونعم الوكيل فيك، فيقول يعني هذا الموظف يقوم بعمله فقط، هل يعتبر ظالم؟ وهل دعاء هؤلاء الأشخاص يعني يكون يعني يصل أو يستجيب الله عز وجل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للموظف إذا قام بعمله على أكمل وجه وأتقنه وحرص على خدمة المراجعين لا يضره إن شاء الله تعالى دعاء من يدعو، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فالدعاء على الموظف القائم بعمله والمطبق للقوانين لا شك بأنه دعاء بالإثم، فلا يقبله الله عز وجل، فلا يقبله الله عز وجل. ولذلك أنا أقدم نصيحة وتوجيه لكل موظف أن لا يهتم لمثل هذا الدعاء الذي يصدر من بعض المراجعين، فإنهم يدعون بإثم بشرط أن تكون ما تقوم به فعلا متقن وتؤدي عملك على أكمل وجه وتطبق القوانين التي أنت تسير عليها. الأمر الآخر بالنسبة للمراجعين عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يكفوا عن مثل هذه الألفاظ التي فيها الدعاء على الآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يدعو الإنسان على إخوانه، وإنما يدعو لإخوانه، وأنت إذا دعوت على أخيك هذا الموظف وسمع مثل هذا الكلام ماذا تتوقع منه؟ هل تتوقع منه سيفرح؟ هل تتوقع منه بأنه سيكون نشيط وجاد في عمله؟ أم أنك تدفعه دفعا إلى الإحباط وإلى التكاسل؟ لكن لو سمع منك اللهم اهده، الله يوفقنا وإياك، الله يعني يقويك، من هالكلام هذا الطيب صدقني بأنك ستحصل على فائدتين. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يكتب لك أجر هذا الدعاء، لما تقول اللهم اهده، اللهم وفقه، يا رب تعينه، ويسمع هذا الكلام، أنت أولا يعني دعوت بعبادة وطاعة. الأمر الثاني أنت بهذا الدعاء ستجعل هذا الموظف يجتهد، ولما يسمع أن هؤلاء المراجعين يدعون له بالخير وبالسداد وبالقوة وكذا ينشط في قضية العمل ولا يتكاسل. ولذلك يعني كما أنني وجهت نصيحة لأخي الموظف كذلك نصيحة لأخي المراجع، وإعذار الموظفين أحيانا هذا مسلك شرعي، التمسوا لإخوانكم العذر، فهذا الموظف ليس آلة، بشر من لحم ودم مثل ما يقولون، وهو ليس آلة.
الشيخ يقول يعني عمله تحرير مخالفات،
حتى ولو كان تحرير مخالفات أنا أتكلم على العموم، فهذا الموظف الذي يقوم بمثل هذه الأشياء هو موظف مأمور، فيجب على الناس أن يحترموه سواء كان على مكتب ولا على تحرير مخالفات ولا على شيء من هذا القبيل، ولا يجوز أن يلقوا باللائمة عليه، وإنما يلقي الإنسان باللائمة على نفسه، هو أنت الذي ارتكبت المخالفة وأنت الذي وقعت في الخطأ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أنه تربى عند جدته ولم يتربى عند أمه، يقول الآن لا أشعر ب يعني مشاعر نحو أمي، فيقول هل يكون هذا من العقوق؟
الحمد لله هذا ليس من العقوق ما دام أنه حبيس الصدر، مجرد مشاعر في قلبك وخاطرك، لكن لا يجوز لك أن تظهرها علنا وأن تصرح بها. مثلا تقول إذا قلت لوالدتك أنا ما أجد يعني تجاهك شيء مثلا معين، لا أصبح عقوق، لأن الله تعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا بد أن تظهر تتعامل مع والدتك علنا بالكلام الطيب وبإظهار المحبة وكذا، وما تخفيه شيء طبيعي، يعني أنت لأنك ما وجدت حرارة الأمومة اللي يجدها الأطفال مع أمهاتهم، يعني أنت إلى جدتك أقرب، لكن استكتم هذا واستبطنه ولا تعلم به، إذا أعلنته أصبح عقوق. لكن ما دام أنك تستكتمه تجاهد نفسك في أن تظهر المحبة لوالدتك أنت على خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.